العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. خطيب زاده يقول إن إيران سترد بحزم على أي خطوة غير بناءة في مجلس الحكام. قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على مشيعي جثمان الشهيدة المحررة غفران وراسنا. صنعاء تؤكد أن قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من التزامات. تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيبزادة إن برنامج إيران النووي سلمي بامتياز، ونحن بطبيعة الحال سنتخذ إجراء حازما ومناسبا على أي خطوة غير بناءة في مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف خطيبزادة في تصريح له اليوم ردا على موقف الخارجية الفرنسية الذي استند على التقرير الذي صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية حول إيران قائلا إن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورقة ضغط وأداة سياسية ضد إيران. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى الالتزام بسير تعاونها الفني مع طهران. أكدت الحكومة الإيرانية ضرورة حل أزمة الغبار، مشيرة إلى أن هذه المهمة تتطلب تعزيز التعاون بين دول الجوار. وقال المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي إن وزارة الخارجية الإيرانية تجري مشاورات مع الدول التي تعتبر المصدر الرئيسي لمشكلة انتشار الغبار. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي كان قد اتصل برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لهذا الغرض، داعيا جميع دول المنطقة للعمل بمسؤولياتها تجاه هذه المشكلة. كما أدرج زيارة رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية لكل من العراق وسوريا في هذا السياق، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاقة جيدة بهذا الشأن. شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان الصحفية الفلسطينية المحررة الشهيدة غفران وراسنا التي قضت برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن. وعند مدخل مخيم العروب اعتدت قوة الاحتلال على المشيعين وألقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع وحاولت منع دخول المركبة الحاملة للجثمان إلى المخيم، إلا أن المواطنين أدخلوه بعد حمله على الأكتاف. وفي رام الله والبيرة شنت القوات حملة اعتقالات طالت 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، وشملت الحملة قرى راس كركر والمذية وبلدة بيت سيرة. أكد المجلس السياسي الأعلى بصنعاء أن قرار تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها. وأشار المجلس خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة السيد مهدي المشاط إلى تنصل طرف العدوان مما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية أو الالتزام ببحث القضايا الإنسانية، وعلى رأسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية. وشدد المجلس على إصرار الجمهورية اليمنية على ضمان حقوق شعبها كاملة، وأنها ستمضي لانتزاعها بالقوة في حال لم يواتيها الحصول عليها بالسلام. حذرت موسكو من أن تزويد واشنطن لكييف بأنظمة الصواريخ هيمارس يزيد من مخاطر الاصطدام المباشر بين البلدين. وأشار نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف إلى قرار واشنطن بهذا الشأن، وقال إن الدعم العسكري الأمريكي لكييف في الصراع غير مسبوق وخطير، وأضاف ليس هناك مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن التوتر المتساعد وعن مواجهة مفتوحة، مؤكدا أن واشنطن تحاول فعل كل شيء لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. حول تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بأسلحة جديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
رقعة المعارك في أوكرانيا من الممكن أن تتوسع، هذا ما لمحت إليه موسكو، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بأسلحة جديدة يزيد من خطر نشوب نزاع مع واشنطن. وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن تسليم الأسلحة الحديثة إلى كييف ومن ضمنها منظومات صواريخ متطورة يفاقم من مخاطر انجرار الولايات المتحدة إلى نزاع مباشر مع روسيا. وأضاف أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى النظام في كييف آخذة في الازدياد. وأوضح ريابكوف أن موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لكييف بشكل سلبي للغاية، وذلك في إشارة إلى خطط الولايات المتحدة تزويد كييف بمنظومة الصواريخ هايمارس، وهي منظومة قاذفات صواريخ متعددة تتميز بقدرة عالية على ضرب أهداف بعيدة المدى بدقة عالية. الكريملين اتهم واشنطن بصب الزيت على النار بخصوص تزويد الأوكرانيين بالأسلحة الحديثة، وأضاف أن خط الولايات المتحدة هو محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، وأن تسليم شحنات الأسلحة المتطورة لا يشجع القيادة الأوكرانية على استئناف مفاوضات السلام. الرئيس الأمريكي قال في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن بلاده ستواصل تسليح كييف بعتاد متطور مثل صواريخ جافلين وستينجر وأنظمة الصواريخ الدقيقة والرادارات والمسيرات ومروحيات MI-17. وأضاف أن الهدف هو ما أسماه بقاء أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة وتمتلك وسائل للدفاع عن نفسها. حزمة الأسلحة الأمريكية الجديدة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، وقال مسؤولون أمريكيون إن موافقة بايدن تأتي بعد تأكيد كييف أنها لن تستخدم الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا. في هذه الأثناء أعلنت موسكو أن القوات النووية الروسية تجري تدريبات في إقليم إيفانوفو، وأضافت أن نحو 1000 جندي يجرون تدريبات في مناورات مكثفة باستخدام أكثر من 100 مركبة تشمل قاذفات صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات. وهي أمور تؤكد أن الصراع من الممكن أن يتوسع ويكون أكثر فتكا في الفترة القادمة.
وجهت الصين تحذيرا جديدا لأمريكا من عواقب وخيمة ستواجهها من وراء دعمها لانفصال تايوان. وأكدت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني شو فينغ ليان أن تشجيع التوجهات الانفصالية في تايوان من قبل واشنطن سيعود على الأخيرة بعواقب خطيرة. وشددت ليان على أن محاولات القيادة التايوانية لاجتذاب القوى الخارجية المناهضة للصين محكوم عليها بالفشل. وكان الجيش الصيني قد أعلن في وقت سابق اليوم إجراء تدريبات قتالية بحرية وجوية حول تايوان كإجراء ضروري للرد على التواطؤ بين واشنطن وتايبي. إلى العناوين مجدداً. خطيب زاده يقول إن إيران سترد بحزم على أي خطوة غير بناءة في مجلس الحكام. قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على مشيعي جثمان الشهيدة المحررة غفران وراسنا. صنعاء تؤكد أن قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من التزامات. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. ترتيب صفوف مرتزقة العدوان ونهب ثروات اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأكارم إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، يمكنكم المشاركة معنا في الحوار والنقاش عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية المكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848، 09-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران، عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 09-8-93-88-7-8-4-0-5-0. أخيرا وبعد شهرين من الانقلاب على هادي، شكلت الرياض وأبوظبي اللجنة التي ستوكل إليها مهمة إعادة الهيكلة العسكرية والأمنية كجزء من مهام ما يسمى بالمجلس الرئاسي. وعلى رغم اتخاذ خطوة عملاتية في هذا الاتجاه، إلا أن ما يجري على الأرض يكاد يكون معاكسا لها، إذ أن العمل على تفريخ المزيد من الميليشيات تحت اسم اليمن السعيد لا يزال ساريا، فيما يبدو أن الهدف الرئيس من تشكيل اللجنة المشتركة تحجيم قوات المجلس الانتقالي تمهيدا لابتلاعها. وأيا يكن، فالأكيد أن التحالف السعودي الإماراتي غير معني بتشكيل قوة مركزية ذات إمكانات نوعية يمكن أن تنقلب عليه يوما ما. بعد مضي شهرين على تأسيس المجلس الرئاسي، أعلن عن تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة لتوحيد الميليشيات في المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس. وعلى رغم أن مهام الأخير السياسية والاقتصادية تبدو معقدة، إلا أن عملية إعادة الهيكلة الأمنية والعسكرية قد تكون الأكثر صعوبة، خصوصا وأن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ترفض برنامج الدمج برمته وتتمسك بمواقعها ومسمياتها، على رغم المناورات التي يؤديها رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي بصفته عضوا في الرئاسة. كذلك بدا لافتا حجم الخلاف بين أعضاء الرئاسة حول هوية الشخصية التي ستترأس لجنة إعادة ترتيب الخريطة أو الخارطة العسكرية والأمنية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الرياض وأبو ظبي. وبعد المشاورات المستفيضة التي طبعا جرت داخل أروقة المجلس وبإشراف الضباط السعوديين والإماراتيين، طبعا معهم الأمريكان، تمخضت تلك المشاورات عن اختيار وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر رئيسا للجنة المشتركة، وطاهر العقيلي نائبا، وحسين الهيال عضوا مقررا، إلى جانب 59 عضوا آخرين. يبدو أن الانتقال قبل على مضض تصعيد طاهر، على رغم أن الأخير يعد واحدا من القيادات العسكرية التي دفعت بها أبوظبي للعودة لليمن في العام 2015، حيث أوكلت إليه مهمة السيطرة على الساحل الغربي ووضعت تحت تصرفه 4 ألوية. سنحاول أن نعود إلى هذا الموضوع في قضية ترتيب صفوف مرتزقة العدوان ونهب ثروات اليمن. قضية نهب ثروات اليمن التي نود التوقف عندها، والتي ليست بالأمر الجديد. نقرأ في ما جرى نشره مؤخرا أن قوات العمالقة الجنوبية أواخر الأسبوع الماضي أعلنت سيطرتها على حقول النفط الرئيسة في محافظة شبوة، فيما يبدو استكمالا للخطة الإماراتية الهادفة إلى السيطرة على خط نقل الغاز المسال والممتد من القطاع 18 النفطي المعروف بقطاع جنة هند الواقع في مديرية عسيلان إلى ميناء بالحف الخاص بتسهيل وتصدير الغاز المسال والواقع تحت على البحر العربي بحسب ما تفيد به مصادر محلية. سنعود لهذه النقطة أيضا لنفصل أكثر في هذا الموضوع الذي اخترنا فيه حدثين مهمين، موضوعين مهمين، أولا قضية ترتيب صفوف مرتزقة العدوان، وثانيا نهب ثروات اليمن. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، ترتيب صفوف مرتزقة العدوان ونهب ثروات اليمن، محور وموضوع النقاش. ساعتنا تشير فيها إلى 10:21. سنعود لنفصل في هذين الملفين اللذين سنفتحهما للحديث عنهما مع السادة المستمعين ومع ضيوفي الأفاضل. أخ أبو محمد مهدي من صنعاء، بداية نستمع إلى مساهمته الصوتية التي أرسل بها إلينا، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، ترتيب صفوف العدوان ونهب ثروات اليمن. العدوان وخلال هذه الفترة الماضية من العدوان، وهي 7 سنوات من العدوان، وهو يقوم بنهب الثروات النفطية والغاز والمعادن وغيرها وبيعها لحسابه، لحساب السعودية والإمارات، وللإنفاق على الحرب والعدوان على اليمن. وخلال هذا الأسبوع نهب العدوان 2 مليون برميل نفط من محافظة حضرموت، وذلك على متن سفينة شحن عملاقة. وينهب العدوان عائدات النفط في ظل معاناة 30 مليون يمني، وانقطاع للمشتقات النفطية وحصار للشعب اليمني بأكمله. لذلك نقول مهما رتب العدوان صفوفه فإن العصير اليمنية سوف تجرف الأعداء وسوف ننتزع حقوقنا كاملة غير منقوصة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، الشكر جزيل لك أخي الكريم ولكل كلمات الإطراء التي أرسلتم بها إلينا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مشاركتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. هذه هي المرتزقة ومن يدعمها في اليمن وأي مكان، مهماتهم نهب ثروات البلاد. وعلى هذا الصعيد الذي يترقب من هؤلاء السلام فهو واهم. وشكرا لك أستاذ أحمد.
كذلك لكم كل الشكر أخي العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة. نعود إلى قضية ترتيب صفوف مرتزقة العدوان، خصوصا في قضية تشكيل ما سمي بالمجلس الرئاسي والذي يبحث فيه ترتيب هذه الأوراق بشكل شامل. حتى العام 2018 حظي هذا الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل باهتمام كبير من قبل الإمارات، غير أنه وصول طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح إلى عدن خلال تلك الفترة، مثل نوعا من الإزاحة الناعمة لطاهر، خصوصا أن كل الميليشيات في الساحل الغربي وضعت تحت قيادة طارق. وبرأي الكثير من المحللين السياسيين على الأرض في اليمن أن الدفع بهيثم لترأس اللجنة يعد بمثابة طعم للمجلس الانتقالي حتى تسهل عملية ابتلاع الميليشيات التابعة للأخير ووضعها تحت تصرف الرئاسي، لا سيما وأن طاهر هذا يغرد حاليا خارج سرب الانتقالي وأدبياته المتعلقة بعودة دولة الجنوب، ويعمل وفق الأجندة الإماراتية تماما البعيدة نوعا ما عن هذه الأجواء بصفته موظف طبعا لدى أبو ظبي خبير عسكري ميداني لا علاقة له بالسياسة، فضلا عن أنه يحمل الجنسية الإماراتية. يقيم أيضا هذا طاهر في أبوظبي منذ ما يقارب 30 عام. أما ما يتعلق بقضية نائب ثروات اليمن التي نحاول أن نتوقف عندها، الأشهر الماضية كانت قد شهدت عدة حوادث، حوادث تفجير للأنابيب الواقعة على الخط هناك، وهو ما تفسره المصادر بأن أعمال متعمدة استهدفت استدراج تدخل من قوات دفاع شبوة التابعة للإمارات طبعا، أو قوات العمالقة تحت ذريعة حماية أنابيب النفط. أيضا سعت الإمارات إلى استقطاب العشرات من القيادات القبلية الاجتماعية لصالح مشروعها طبعا، وأغدقت على معارضيه الأموال خاصة في المناطق التابعة لقبائل بالحارث التي كانت تولت مهمة حماية القطاع 18. أفيد قبل أيام عن انسحاب الكتيبة التابعة للواء 107 والمحسوبة على حزب الإصلاح من موقعها في حقل جانت هينت ليتسلم مكانها اللواء 6 عمالقة بأوامر من قيادة ما يسمى بالتحالف السعودي الإماراتي. ومع هذا التطور تكون الإمارات قد وضعت يدها على أحد أكبر الحقول النفطية في اليمن في ظل استمرار سيطرتها للعام 8 على التوالي على منشأة بلحاف الغازية، فيما يبدو مندرجا في إطار المساعي الأمريكية البريطانية لإعادة إنتاج الغاز المسال من منشآت بلحاف الغازية وتصديره إلى الأسواق الأوروبية كجزء وليس كل، كجزء من محاولات تعويض الغاز الروسي. وما يؤكد ذلك التقدير هو أن التحركات العسكرية التمهيدية للسيطرة على هذا الحقل أي منشآت بلحاف الغازية بدأت في أعقاب زيارة المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيم لينتركينج إلى شبوة مطلع آذار الفائت، وكان له إصرار كبير على هذه القضية وأن يتم تأمين الأجواء ليتم تأمين التصدير من هذه المنشأة. بالمجمل نتحدث عن عملية نهب وامتصاص لدماء وأرواح وثروات اليمن بكل المعايير والمقاييس والأدوات والأوراق القذرة وغير القذرة، يعني من جهة وجود هؤلاء المرتزقة على الأرض وترتيب صفوفهم أيضا لتهيئة الأجواء للسيطرة على تلك المناطق خصوصا الغنية بالغاز والنفط. ومعروف اليمن ثري وأرضه كريمة جدا وأعطت ولا زالت تعطي وستعطي، لكن وجود هؤلاء المحتلون أو المحتلين الطغاة الممثلين أو الجنود للكيان الصهيوني والأمريكان والاستكبار العالمي هو الذي منع أن يستثمر أبناء اليمن حقيقة هذه الثروات أو يستغلونها، وهم الذين هم الآن بأمس الحاجة إلى كل ريال إلى كل دولار إلى كل يورو إلى كل مال يمكن أن يجنى من خلال تصدير الغاز وكذلك النفط. طبعا تعويض الغاز الروسي من الأمور التي تقلق ويدأب فيها الجانب الأمريكي والصهيوني والأوروبي بشكل عام، طبعا بكل دوله الاتحاد الأوروبي بشكل عام، من أجل تأمين ذلك النقص. جزء من يحاولون أن يؤمنونه من الجانب اليمني من تلك المناطق التي تحدثنا عنها وهي غنية بالغاز. منشأة بلحاف واحد من النقاط التي يقتتل عليها الكثير اليوم من المرتزقة في اليمن لتكون أداة طيعة بيد البريطاني والأمريكي والإسرائيلي وغيره من أجل شفط هذه الثروات. أبناء اليمن الأحرار قاوموا واجهوا هذا العدوان بكل ما تعني الكلمة ولا زالوا يفعلون كل ما باستطاعتهم من أجل مواجهة هذه المؤامرات وإيقاف وقطع يد هذه السرقات. نواصل بعد الفاصل رافقنا.
سيفنا ذو الفقار حاصد الكافرين صانع الانتصار يوم باقت هنين. سيفنا ذو الفقار حاصد الكافرين صانع الانتصار يوم باقت هنين. سيفنا ذو
الفقار حاصد الكافرين صانع الانتصار يوم ضاقت حنين سيفنا الفقار حاصد الكافرين صانع الانتصار يوم ضاقت حنين قد رفعنا الشعار صرخة المؤمنين ورسمنا المسار وسنحمي العريد قد رفعنا الشعار صرخة المؤمنين ورسمنا المسار وسنحمي العريد لا نبالي بالعداء لن نهون أو نلين في دروب الفداء نسحب المعتدين لا نبالي بالعداء لن نهون أو نلين في دروب الفداء نسحب المعتدين سيفنا الفقار حاصد الكافرين صانع الانتصار يوم ضاقت
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. لازلنا نتوقف في الحديث هذا اللقاء حول قضية ترتيب صفوف مرتزقة العدوان وكذلك نهب ثروات اليمن المستمرة. لا ننسى الذكرى السنوية للصرخة والفعاليات المستمرة وربما ستكون لنا وقفة عند هذا الحدث. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور يوسف الحاضري. دكتور السلام عليكم.
السلام الله عليكم وجميع مستمعينكم الكرام.
حياكم الله وبياكم. في شقي هذا اللقاء في الشق الأول نحاول نتوقف عند قضية ترتيب صفوف المرتزقة وما يسمى بإعادة الهيكل العسكرية والأمنية من خلال المجلس الرئاسي. في الشق الثاني سنتوقف عند نهب ثروات اليمن. دعنا نتوقف في البداية عند المجلس الرئاسي وأين وصل في ترتيباته لإعادة الهيكل العسكرية والأمنية وهل سينجح أم لا برأيكم؟ تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين. نشكركم جزيل الشكر عن كل إنسان من كل إنسان اليمني لاستمراركم في تغطية أحداث اليمن وتسليط الأضواء عليها ما يعكس ارتباطنا جميعا في قلب واحد وفي مسار واحد ومقاومة واحدة ضد المستكبرين في هذا الأرض. ثانيا عزيزي جميع المستمعين الكرام، يعرف الجميع على أن ما يسمى المجلس الرئاسي التابع لتحالف العدوان أو المرتزقة تحالف العدوان في المناطق المحتلة في اليمن هو جاء فقط لإعادة حياة المرتزقة بعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس بعد سبعة أعوام تقريبا وشهر سبعة أعوام وشهر من العدوان. تم تشكيل هذا المجلس لأنهم وصلوا إلى مرحلة اليأس ومرحلة التذمر، خاصة الجنود والجيوش المرتزقة، لأنهم لم يستطيعوا يحققوا تقدما بل أنهم أصبحوا بين كماشة الجيش واللجان الشعبية اليمنية. ولذلك جاء كإحياء وتبديل الجلد وتغيير جلده بعد أن أصبح الجلد السابق المتمثل في علي محسن وعبد الرب منصور مهترئ. لذلك جاء هذا المجلس وتشكيله من تلك الأطياف الذين هم شركاء متشاكسون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذا المسار. ثم جاء هذا القرار الذي ما يسمى بإعادة هيكلة الجيش وغيره من هذه الأطروحات أيضا في نفس المسار وفي نفس المسار لبعث الروح والحياة في قلوب هؤلاء المرتزقة وأيضا تأميلهم ووعودهم وغيرهم يمنيهم ويعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ومن غيرها من تلك الأضراحات التي لا تؤثر ولم تؤثر على حركة الجيش اللجان الشعبية وعلى صمود اليمن وعلى صبرهم وعلى التحرك في قضيتهم للوصول إلى الهدف المنشود في هذا الجانب وهو التحرر من الاستعمار والاستكبار العالمي المتمثل في أمريكا وأيضا في أدوات أمريكا التي طالما جثموا على صدر الشعب اليمني في أكثر من 40 عاما في هذا الجانب. لذلك ما يقومون به هي عبارة عن طرد، يعني عبارة عن يعني تحركات إعلامية، الهدف منها الاستمرار المرتزقة في حالة تآخر وما إلى ذلك من هذا الجانب، لا أكثر ولا أقل.
دكتور، أود أن أفصل في هذه النقطة. اسمح لي هنا أن نذكر أن ما يجري هو إعادة هيكل عسكرية وأمنية، البعض يقول أيضا أكثر من ذلك، حينما نتوقف عند الأسماء ويذكر اختيار وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر، بعد طبعا مشاورات مستفيضة جرت داخل أروقة المجلس، تم اختياره ليكون رئيس للجنة مشتركة أو اللجنة المشتركة، وطاهر العقيلي نائبا له، وحسين الهيال عضو مقرر إلى جانب 59 عضوا. ماذا تعني هذه الأسماء بداية قبل أن أنتقل إلى النقطة التالية بالنسبة لذاكرة أبناء اليمن خصوصا أبناء الجنوب؟
هيثم طاهر جاسم هو أحد القيادات العسكرية التي كانت في الجنوب قبل الوحدة، وأيضا أحد القيادات العسكرية التي كانت فيما حصل من أحداث في 1994 من حرب ما بين علي عبدالله صالح والجزء الشمالي وأيضا علي سالم البيض وأيضا الجزء الجنوبي، وانتهت هذه الحرب بانتصار علي عبدالله صالح واجتياحه للجنوب ونهب ثرواته. وهيثم طاهر جاسم هذا أحد القيادات العسكرية أيضا الذي هربت وفرت مع علي سالم البيض إلى الخارج إلى الدول الخليجية، عمان والإمارات وغيرها من هذه الدول. والآن يمثل علي عبدالله صالح طارق عفاش الذي هو ابن أخوه والذي هو عضو المجلس الرئاسي التابع للمرتزقة، والذي أتوا الآن بشخصية أخرى تجد في طارق عدوا لها، عدوا تاريخيا وعدوا نفسيا وعدوا ذاتيا ومن جميع التوصيفات العدائية التي يمكن لنا أن نصف هذا التواجد. لذلك هو فقط عبارة عن، عندما تكلمنا في بداية المقابلة أنهم فقط جاءوا بأسماء لا ضرر لها ولا رؤية لها، جاءوا بما العسكرية لا تستطيع أساسا أن تقدم أو تأخذ شيء. طارق جاسم له تاريخ بالفشل بشكل كبير جدا خلال حرب 94، طارق عفاش أيضا له تاريخ بالفشل عندما فر من صنعاء وهو يلتدي الملابس النسوية التي تغطى بها الوجه في اليمن كما يعرف الجميع وغيرهم من هذه الأمور، وهم أيضا قلوبهم هي ضد بعضهم، يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى والله يصفهم بهذا التوصيف. لذلك هذه هي كما تكلمنا عبارة عن إعادة ومحاولة لإعادة وبث الروح في هذه النفوس وأيضا تشكيلها من جميع الأطياف ومن جميع التوجهات في هذا الجانب، لأنه أيضا أغلبية المرتزقة من أبناء الجنوب للأسف الشديد، وسيجدون في طاهر جاسم أيضا رجل تاريخي يحب الانفصال وهذا ما يفكرون فيه، يعني أو يضعونه ضمن إطار مشروع قادم في إطار تحركهم وعمالتهم للخارج. ويعني ربما نستطيع باختصار أن نختصرها في هذه الرؤية التي تحدثنا عنها، رغم أن هناك قيادات شابة مرتزقة جديدة يستطيعون أن يتعاملوا بها ويتحركوا، ولكن هم فقط يضعون أشكال رمزية تحالف العدوان، أعني بذلك المتمثل في أمريكا والسعودية والإمارات، لأجل استمرار الجنوب في قبضتهم وأبناء الجنوب لكي لا يتأثروا بالمشاكل وبالفساد وبالحالة الانفلات الأمني وبالفشل وبالانكسار وبإدخال طارق عفاش يعني وجنوده إلى عدن وغيرها من تلك الأحداث التي يعرفها الجميع.
صح. طبعا أشكرك على التفصيل، ربما يمهد أرضية لمن يتابع هذه الندوة في العام أو حتى العام 2018. حظي هيثم قاسم طاهر باهتمام كبير من قبل الإمارات كما تعلمون، لكن بعد وصول طارق صالح إلى عدن خلال تلك الفترة مثل نوعا من الإزاحة الناعمة لطاهر، خصوصا أن كل الميليشيات في الساحل الغربي وضعت تحت قيادة طارق وجرى ما جرى من بعد ذلك. هنا لا نغفل أبدا الاقتتال والتناحر والدماء التي سالت خلال السنوات الماضية، البعض يقول أن تحالف العدوان تعمد ذلك لإضعاف جهة وتقوية أخرى، ومن بعد ذلك يقوم بترتيب الأوراق مرة أخرى. اليوم برأي الكثير من المحللين، إن كنتم توافقون على ذلك طبعا دكتور يوسف، برأي الكثير من المحللين أن الدفع بهيثم لترأس اللجنة يعد بمثابة طعم للمجلس الانتقالي حتى تسهل عملية ابتلاع الميليشيات التابعة للانتقالي ووضعها تحت تصرف الرئاسي، لا سيما وأن طاهر يغرد حاليا خارج سرب الانتقالي وأدبياته متعلقة بكما تفضلتم عودة دولة الجنوب، ويعمل وفق الأجندة الإماراتية تماما بصفته موظف لديها لا أكثر ولا أقل، ويستلم راتب شهري من أبو ظبي بالتحديد، ويقيم في الإمارات منذ ما يقارب 30 عام. باختصار، إن كان هناك من تعليق دكتور.
نعم بالفعل، هذا ما أشرنا إليه هو أن طاهر قاسم لديه قبول عند النفوس المرتزقة وليس عند الشعب الجنوبي، على الإطلاق الشعب الجنوبي هو شعب يمني ضد العدوان ضد احتلال اليمن، الشعب الجنوبي هو شعب مجاهد ومباشر وصادر وصامد، ولكن نتكلم عن مرتزقة العدوان وقيادة هذه المرتزقة. ويعرف الجميع أن طاهر قاسم الانتقالي في يد الإمارات، كما هو أيضا طارق عفاش ومن يتبعه أيضا في يد الإمارات. الهدف أيضا إضعاف حزب الإصلاح والإخوان والتكفيريين أيضا على حساب رفع هذه الجهات والتي هي في يد الإمارات، التي تهدف من خلال الانتقالي للسيطرة على الجنوب، ومن خلال طارق عفاش للسيطرة على المناطق المحتلة من الشمال في هذا الجانب، للاستمرار استنزافهم والقتال عنهم سواء في الجبهات الخارجية كما يعرف الجميع في جيزان ونجران وعسير وحماية الحدود السعودية بعد أن انتهى وتلاشى الجيش السعودي، للعلم الجيش السعودي انتهى تماما، ولكن للأسف لا يوجد هناك تصريح إعلامي كبير جدا على هذه المسألة. الجيش السعودي انتهى، لذلك هو وقد الآن يبحث عن مرتزقة من نيجيريا من شاد من كينيا، وأيضا مرتزقته من اليمن ومن الجنجويد ومن السودان لحمايته. وعندما صرح ترامب في 2018 أنه لو رفعت أمريكا يدها عن السعودية ستنهار في أسبوع،
صحيح.
ولم يطلق هذا التجريد جزافا أو مجرد فقط يعني طرد إعلامية، وإنما من واقع حقيقي بالفعل في هذا الجانب، وهذا ما نتحدث عنه في موضوع الجنوب. وأيضا للعلم يعني هناك غل متبادل كبير جدا ما بين طارق عفاش وجهته من الجنود المرتزقة وما بين الانتقالي وجنوده، لو فقط تشعل نعم الإمارات شيئا يعني قليلا من الفتيل سيحصل هناك دماء 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 تسيل، الله يعني لا نتمناها ولا نريدها ولا نطلبها، لأنه في الجنين في الأخير هم أبناء هم يمانيون
أكيد،
والمرتزقة سيكونون بعيدين سيهربون ويكونون بعيدين عن هذا، ولكن هذا هو الواقع وهذه هي دراسة الأوضاع التي هي موجودة في تلك المناطق، وهذا هو الشيء الذي يعني معروف عنه، وسيكون هذا إن أرادت الدول تحالف العدوان أن يحصل هذا الشيء وتستفرط بأماكن الثروات والموانئ والنفط والغاز وتبقي الصراع داخل تلك المناطق هي سوف تحدثه يعني حسب توجهاتها، وكما يعرف الجميع حسب أجندتها في كثير من الدول عندما تجعل الشعب يتصارع فيما بينه وتبني يدها على الثروات وتنهبها.
طبعا بعد أن كنا نتحدث في زمن من الأزمنة ويوم من الأيام حول الوحدة العربية ووحدة العرب باتجاه الوقوف بوجه الاستعمار وكذلك الكيان الصهيوني، اليوم بدأنا نتحدث عن شرذمة الصف العربي، وجود للأسف الشديد ما يسمى بقادة أو زعماء أو ملوك وغيره إلى جانب الصهاينة، كذلك ينسحب الأمر اليوم على ما جرى ويجري في اليمن، بعد أن كنا نتحدث عن وجوب وضرورة أن يكون هناك صف موحد وموحد لكلمة أبناء اليمن يحاول فيه اليوم ذلك الذي جاء ليلعب ويتلاعب بمقدرات ونهب ثروات أبناء اليمن لشق هذا الصف ويوجد التناحر والخلافات. سياسة فرق تسد البريطانية والاستعمارية لا زالت موجودة، سابقا كانت تنفذ بشكل مباشر من بريطانيا العظمى أنذاك، واليوم تنفذ من قبل أدواتها، لم يختلف ولم يتغير في الأمر شيء الكثير، لكننا نتحدث في هذه اللحظات وبما أن الوقت يداهمنا ونودع هذه النقطة، نقول بأنه نتمنى أن تكون هناك صحوة ضمير، أن تكون هناك كلمة وأن تقدم كلمة اليمن على كل شيء. قضية أن يكون هناك مرتزقة إلى جانب تحالف العدوان يعني ذلك ضعف اليمن وتمزيقه وتشتيته، والشواهد التاريخية كثيرة في محاولة إضعاف الأمة العربية والإسلامية من قبل الاستكبار العالمي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. دكتور يوسف، أنتقل معكم وبكم وبالسادة المستمعين إلى النقطة الثانية، الشق الثاني، نهب ثروات اليمن. قوات العمالقة الجنوبية أعلنت أواخر الأسبوع الماضي سيطرتها على حقول النفط الرئيسة في شبوة، فيما يبدو أنه استكمال للخطة الإماراتية الهادفة إلى السيطرة على خط نقل الغاز المسال. يريدون تعويض الغاز الروسي من خلال تواجدهم في منشأة بالحاف الغازية وفي تلك المناطق من أجل نهب أكبر قدر ممكن من ثروات اليمن الغازية والنفطية. تفضل دكتور.
نعم يا عزيزي، في هذا الجانب هناك نهب بشكل كبير جدا لثروات اليمن من نفط ومن غاز، والتي هي كثيرة جدا وكبيرة، وليست كما كان يعلن عنها خلال الأنظمة السابقة بأنهم تحدثوا على أن هناك فقط عدد 100,000 و200,000 برميل يوميا ومن هذه الأطروحات، لأنهم فقط هذه الأرقام ما كانت تشاع أمام الجميع، أمام المجتمع اليمني، وما كان يتم نهبه من القيادات والأنظمة السابقة يضاعف هذا الأرقام. لذلك نحن عندما نتكلم اليوم عن وصول نادلة نفطية عملاقة أبلي تشارلز للمرة الثانية إلى ميناء الشح في حضرموت قادمة من الصين لأخذ 2 مليون برميل، سعرها ما يصل إلى 270 مليون دولار. هذا ما يكفي لتغطية رواتب الموظفين في اليمن شمالا وجنوبا، حتى أولئك الذين هم هاربون في خارج اليمن لمدة شهرين ونصف في حمولة واحدة، في سفينة واحدة. نحن نتكلم عن رقم كبير، وهذا جدا هؤلاء الموظفين الذين بطعت بسبب تحالف العدوان ونقل تعاملات البنك من صنعاء إلى عدن وغيرها من الإجراءات من نهب الثروات، عوض عن نهب الغاز وسعيها عبر أمريكا لتعويض ولو جزء بسيط مما حصل في أوكرانيا وروسيا. والغاز اليمني غاز كبير جدا، ويتم فقط يعني ضخه بشكل أكبر، ينهبونه، يحاولون أن يهلكونه، ويأخذوا ما يمكن أخذه، ويتم أيضا مصادرة الأموال، ليس فقط مجرد تغطية الشحة الغاز وإعادة الأموال إلى الشعب اليمني، وإنما أيضا نهب الأموال التي تباع يعني بها هذه المستجدات النفطية من غاز ومن بترول ومن غيرها في هذا الجانب، عوضا على نهب يعني كثير من الممارسات. هناك مناجم ذهب، هناك يعني أماكن ثروات في سقطرى، هناك سعي لوضع وتأسيس مشاريع عملاقة للعدوان لإسرائيل تحت مسمى الإمارات والسعودية في المهرة وفي غيرها من هذه، وأيضا تدمير ميناء عدن الذي ميناء عدن يضاهي 100 مرة ميناء دبي كما يعرف الجميع
أكيد.
موضعه الجغرافي وموضعه أكيد. وغيره من تلك المواصفات التي يتميز بها ميناء عدن وغيرها من هذه الأمور. وللأسف الشديد يعني الكثير من المغرض بهم المرتزقة ينظرون رأي العين إلى ما يحدث، وأن الثروات في أيدي هؤلاء، ومع ذلك ما زالوا في سباتهم وما زالوا في ضلالهم لمجرد أن يحصل هناك خبر إعلامي أو تضليل إعلامي أو كما تحدثنا إعادة تغيير المجلس الرئاسي الذي يحكم هؤلاء المرتزقة وتغييرهم بوجوه جديدة وغيرها من إجراءات يعرفها الجميع.
حقيقة كان بودي أن أفصل أكثر في قضية نهب ثروات اليمن، وخيرا فعلتم دكتور يوسف حينما تحدثتم حول قضية أن ثروات اليمن لا تقتصر فقط على الغاز أو النفط. ثروات اليمن لا تعد ولا تحصى، هذه الأرض الكريمة بعطائها فيها ما لا يعد ولا يحصى من الخيرات في باطن الأرض، وحمولة واحدة نعم تكفي لأكثر من شهرين لدفع رواتب لكل موظفي أبناء اليمن، فما بالك ما إذا ما أردنا أن نتوقف ونتحدث عن إحصائيات خلال السنوات 7 العجاف ونيف الماضية التي نهب فيها ومن خلالها من خلال مرتزقة للأسف الشديد، ونقولها بمرارة مرتزقة من داخل اليمن يسهلون عملية النهب والسرقات هذه، ويرمى لهم بالفتات، بل فتات الفتات ويرضون بذلك ويكونون خانعين ويؤمنون لذلك المحتل والمستعمر، إماراتي، سعودي، أمريكي، إسرائيلي، لا فرق التسمية، المهم أنهم خارج إطار اليمن ولا تعود هذه العائدات لأبناء اليمن. النهب لا زال مستمر، نتمنى أن تكون هناك صحوة حقيقية لأبناء اليمن الشرفاء الأحرار من أجل قطع يد النهب والسرقات هذه وإنهاء هذا الحال. دكتور يوسف الحاضر الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا لكم ولجميع المستمعين الكرام،
حياكم الله.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. وحينما كنا نتحدث مع الدكتور يوسف الحاضري مشكورا أجاب على تساؤلاتنا، وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم، حياكم الله وبياكم. بينما يعيش أبناء الشعب اليمني معاناة إنسانية هي الأكبر في العالم وفق تقديرات وإحصائيات الأمم المتحدة بسبب العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الغاشم وحصاره الشامل المتواصل منذ أكثر من 7 أعوام، يتسابق المرتزقة إلى نهب ثروات وخيرات هذا الشعب وتقديمها لأسيادهم في واشنطن والرياض وأبو ظبي على طبق من ذهب للأسف الشديد. عبد الله من السنغال، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة. طبعا التسابق الحثيث والمستمر من قبل المرتزقة لتقديم الولاء لهذا المستعمر أو ذاك لأبو ظبي أو الرياض لا فرق، فما يباع هو الدم اليمني قبل أن تكون ثروات اليمن. علي أحمد ديجان كتب يقول العالم يتحرر ويتطور بسيادته من حولنا، ونحن العرب غارقون في صناعة الشرذمة والخلافات والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية، والعلماء يفتون بالسمع والطاعة وأن جلدوا أو جلدوا الظهر، والفاجع أنهم يتحالفون مع أعداء الأمة. واقع مرير أخي علي أحمد ديجان من اليمن، لك مني كل شكر والتحية، حقيقة واقع مرير تعيشه الأمة بسبب هذه السياسات البعيدة كل البعد عن العقل عن المنطق. الأخت معالي كتبت تقول عجبي لدنيا أهلها متكالبون، يا ليتهم بصروا أو بصروا بما هم يعملون بالقتل والسلب، فيما بعضهم يتسابقون، قتلوا النفوس الحرة، قتلوا الشعوب كأنهم لا يشعرون من أي جنس خلقوا وأي شرع يتبعون وأي دين، أي الضمائر ننشد وأي قوم سامدين، يتقاتلون على الهدي وللضلالة طائعين، تركوا فلسطين السليب ونصرة الحق المبين، وتظاهروا فوق الشعوب مسلبين وقاتلين، هذا زمان مطقع ما فيه ناس مؤمنين أو ناس مؤمنين، فيه وحوش مسخت من كل خير مفلسين، فيه ضباع عشقت أكل البقايا المنتنين، لا يتمنون أو ينتمون لشرعة، لا ينتمون لأي دين. وسلامتكم أم علي، مع شكرنا الجزيل لك أختي الفاضلة والكريمة، وبارك الله بكم على هذه المساهمة. طبعا في ختام وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء كما عودناكم، أتوقف قليلا عند ما ينشر ويوزع عبر شبكة أخبار المسيرة اليمانية التي تنشر الكثير من الأخبار والمقالات والأحداث. بقلم هشام عبد القادر كتب يقول: القلب أعظم مرجعية في الإنسانية. أيضا هناك قلم لأبو عمار العصيمي عبد الله حزام محمد ناصر كاتب محلل سياسي يكتب حول الحرب الروسية الأوكرانية التي تدفع قوى العدوان السعودي الأمريكي والإماراتي الصهيوني بهدنة أممية إجبارية جديدة للحفاظ على النفط في هذه الدول، فاليوم المعركة بيد صنعاء. طبعا هناك تفصيل في هذا المقال لكن للأسف شديد لا نملك الوقت لقراءته ولا يمكن اجتزاء جزء منه لأنه بعضه يكمل بعض كما قالت العرب. قناة المنار: من فوق متارس مرتزقة تحالف العدوان في مدينة الدريهمي أسطورة الصمود اليمانية. طبعا نتمنى أن يسعفنا الوقت لاحق إن شاء الله، إذا أمدنا الله بالعمر سنتوقف عند الدريهمي وهذه الوثائقيات التي هزت العالم وجعلت اليمن مرفوع الرأس أكثر مما هو مرفوع الرأس دائما إن شاء الله بعد تلك المشاهد وتلك الوثائقيات في سلسلتها. توقفنا عند جزء منها بالأمس ولاحقا سنكون عندها إن شاء الله. في هذه اللحظات السياسي الأعلى يقول: الجمهورية اليمانية لم تكن معتدية على أحد وصنع على الدوام تقدم مبادرات للسلام وتدعم كل دعواته فيما تستمر أعمال نهب الثروات يرفض تحالف العدوان ومرتزقته صرف مرتبات الموظفين كالتزام إنساني وأولوية ملحة، ورغم كل ما قدمته صنعاء من مواقف إيجابية بهذا الصدد. طبعا هناك المزيد من الأخبار والأخبار. المجلس السياسي الأعلى يقول: أن تحالف العدوان ومرتزقته يتحملون مسؤولية نهب الثروات والتي كان آخرها وصول ناقلة النفط العملاقة إلى ميناء الشحر للمرة الثانية خلال شهرين لنهب أكثر من مليوني برميل من النفط. أشكر كل الإخوة والأخوات ممن يساهمون ويشاركون معنا دائما، وشكر الأخت الفاضلة بس عبد الله من اليمن التي كتبت تقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام، تحياتي لكم من قلب اليمن الصامد ولكم كل خير. كل خير لك أخت الفاضلة ولأهلنا في اليمن الحبيب، ونسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم كذلك لكل خير. في ختام هذا اللقاء نقول أنه مهما زاد العدوان من ترتيب صفوف مرتزقته سيبقى اليمن عصيا على تحالف العدوان، ومهما زاد من نهب ثروات اليمن فمعاقبة ومحاسبة ومحاكمة هذا العدوان باتت قريبة جدا. لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.
من غزا حد اليمن فيها يكبر انتحر الغازي ونسحق عظامه.
يا قوى العدوان يا محور الشر بشر وسلمان بشرا هزامه. من غزا حد اليمن فيها يكبر انتحر الغازي ونسحق عظامه.
يا قوى العدوان يا محور الشر بشر وسلمان بشرا هزامه. من غزا حد اليمن فيها يكبر انتحر الغازي ونسحق عظامه.
يا قوى العدوان يا محور الشر بشر وسلمان بشرا هزامه. من غزا حد اليمن فيها يكبر انتحر الغازي ونسحق عظامه.
قال السيد واكد وكرر لو نواجهكم ليوم القيامه بنت والله الله يضطر وينصر وعد من ربي وفيها السلامة.
يا قوى العدوان يا محور الشر بشر وسلمان بشرا هزامة. من غزا حد اليمن فيه يكبر نتحر الغازي ونسحق عظامة.
والعدو مهما قصفنا ودمر بانجيله للرياض والمنامة حيدر الكرار من دك خيبر وابن بدر الدين واصل قيامه.
يا قوى العدوان يا محور الشر بشر وسلمان بشرا هزامه. من غزا حد اليمن فيه يكبر نتحر الغازي ونسحق عظامه.
من يعادي صرخة الله أكبر ينهزم والله شر هزامه. شعبنا ما يوم يغلب ويقهر والبطولة الشهادة.